بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، كنا تكلمنا في الدرس الماضي عن التعليق على هذه الرسالة التي جمعت جملة من متون اعتقاد أئمة السنة. تكلمنا عن مسألة صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ إليه يعود، إلى آخر المسائل المتعلقة بالقرآن مما تكلمنا عنه سابقا. واليوم إن شاء الله ندخل في مسألة عقدية أخرى أيضا وقع فيها الخلاف بين أهل السنة وأهل البدعة، وهي قضية الإيمان برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. قال الإمام الحميدي رحمه الله: والإقرار بالرؤية بعد الموت. والإقرار بالرؤية بعد الموت، هذه المسألة من المسائل التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة، وهي قضية أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى في الجنة، أن هذا من أعظم النعيم الذي يعطاه أهل الجنة حين يكشف المولى سبحانه وتعالى وجهه لهم فيرونه، فما أعطوا نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله عز وجل الكريم. وهذا كما قلنا دليله القرآن ودليله السنة ودليله الإجماع. أما من كتاب الله سبحانه وتعالى فآيات كثيرة دلت على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ومن أشهرها أصرحها قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الحسن البصري رحمه الله: تنظر إلى الخالق وحق لها أن تنظر. تنظر إلى الخالق وحق لها أن تنظر من النظارة والوضاءة. حق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق. وهذا تفسير السلف الصحابة والتابعين وغيرهم لهذه الآية وجوه يومئذ ناظرة، أن هذا من نعيم أهل الجنة أنهم ينظرون إلى وجه الله عز وجل الكريم. ولا شك أن أهل البدع ما يأتي دليل إلا يجعلونه أو يؤولونه على غير تأويله، لأن الأصل عندهم القاعدة أن يقعدوا قاعدة بدعية أو مذهبا مخالفا للكتاب والسنة، ثم يبحثون عما يساند قولهم ويؤولون ما يعارضه، كما قال في الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فقالوا هنا معنى النظر هو الانتظار. فقالوا معنى النظر ماذا؟ الانتظار. فيكون معنى الآية عندهم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها منتظرة ثوابها، تنتظر ثوابها من الله سبحانه وتعالى. وهذا الرد عليه يسير، الرد عليه من أوجه. وجه الأول أن الأصل هو تمام الكلام، فما يحتاج أن نزيد كلمة ثواب، ناظرة ثوابه. فالأصل تمام الكلام، أصل الكلام تام. والوجه الثاني أن الأصل أن الظاهر مقدم على غيره، وظاهر النص يدل على الرؤية. والوجه الثالث أن كلمة نظر يختلف معناها بحسب التعدي، يختلف معناها بحسب التعدي. فإذا عديت بنفسها فيكون معناها الانتظار كما يقولون. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى: انظرونا نقتبس من نوركم. وننظرونا معناها انتظرون، لأنها عديت بنفسها. وأما إذا عديت بحرف في فهي بمعنى التفكر، أولم ينظروا في ملكوت السماوات، أن يتفكر. وأما إذا عديت بإله ونص الآية فمعناه الرؤية. إذا رجع للآية وجد أنها عديت بماذا؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وعدي النظر بإله فكان معناه الرؤية. وأيضا الجواب الرابع أو الخامس أن انتظار على قولكم يخالف النعيم والنظرة، فكيف يكون أكون أهل الجنة جاءتهم النظارة والبشارة والفرح والسرور وهم لا زالوا ينتظرون الثواب ولم يحصل لهم؟ فالنظرة تخالف الانتظار، فيكون معنى الآية وهو الصحيح أنهم لما رأوا وجه الله سبحانه وتعالى حصلت لهم ماذا؟ النظرة والنظارة، وهو النعيم. النعيم إذن خالف الانتظار. وأيضا من الأجوبة أن الصحابة احتجوا بهذه الآية على رؤية المؤمنين لربهم. من الأدلة في القرآن أو الله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوب. من هؤلاء؟ كفار. فلما هذا نص عليه الشافعي وغيره، فلما حرم الكفار الرؤية أعطاها الله لمن؟ لأهل الجنة وأهل الإيمان. فلما حرموا الرؤية معنى ذلك أن الله أعطاها لأهل الإيمان. من الأدلة أيضا قول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله، وهذا جاء مفسرا في حديث صحيح عند مسلم من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم أن الزيادة هي الرؤية. ومن الأدلة أيضا آيات اللقاء، آيات اللقاء. وينص ثعلب بن أئمة اللغة على أن كل آية فيها اللقاء هي دليل على رؤية الله سبحانه. فمن كان يرجو لقاء أي رؤية الله سبحانه وتعالى. وأما أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الأحاديث التي فيها دلالة على رؤية المؤمنين ربهم فهي أيضا أحاديث كثيرة، ونص على أنها أحاديث متواترة جمع من أهل العلم، منهم الدارقطني. الدارقطني له كتاب اسمه الرؤية، ذكر الأحاديث فيه والأدلة. وأيضا نص على ذلك ابن القيم وابن أبي العز في شرح الطحاوية، وجمع طرقها ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح، جمع حديث الرؤية ونصوا على أنها من المتواترات. ومن ذلك حديث هو أشهرها حديث جرير. حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأى إلى بدر القمر قال إنكم سترون ربكم كما سترون القمر ليس دونه سحاب لا تضامون في رؤيته. وتقرأ تضامون وتضامون، ومعنى تضامون بالتشديد معناها أي لا يحصل انضمام وزحام في رؤية الله، فكل يرى الله. أو تضامون بالتخفيف بدون شدة معناها أي لا تظلمون من الضيم وهو الظلم، فكل يرى أهل الجنة يرون الله سبحانه وتعالى، لكن يختلفون في مقدار الرؤية كما ورد في بعض الآثار، وذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. ومن الأدلة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وحديث صهيب الذي ذكرنا، والآجري أيضا جمع هذه الأحاديث في كتاب له بعنوان تصديق بالنظر، تصديق بالنظر، كتاب مطبوع تصديق بالنظر الآجري صاحب الشريعة. وأيضا في كتاب الشريعة ذكر أدلة كثيرة على ذلك. وأما الإجماع فقد نقله طائفة من أهل العلم، بل كل من ذكر العقائد ذكر هذه العقيدة. من ذلك الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى قال أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق. أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق على أن الله تعالى يرى في الآخرة، على أن الله تعالى يرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصحى الرسول عليه الصلاة والسلام. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: من قال إن الله لا يرى فهو كافر، لأن هذه المسائل التي جاء النص عليها بالقرآن والسنة، من قال إن الله لا يرى فهو كافر. وأيضا نص على هذا الإجماع ابن تيمية رحمه الله تعالى في الحاشية، قال: أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة، وأجمعوا على أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم، ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الإجماع في مسألة الرؤية. أهل السنة يقولون أنه لا يمكن لأحد أن يرى الله في الدنيا، وهذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وأن المؤمنين في الجنة يرون الله سبحانه وتعالى. ويبقى الخلاف في النبي صلى الله عليه وسلم كما فيأتي في كلام الإمام أحمد، هل رأى ربه بعينه أم رآه بقلبه أو بالروح؟ هنا وقع النزاع، لكن مع وجود هذا الخلاف في جزئية لا يعارض قضية الإجماع على أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام الذي أشرت إليه قبل قليل من أن أهل الجنة يتفاوتون في الرؤية، يقول شيخ الإسلام: رؤيته سبحانه هي أعلى مراتب نعيم الجنة وغاية مطلوب الذين عبدوا الله مخلصين له الدين، وإن كانوا في الرؤية على درجات على حسب قربهم من الله ومعرفته. والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كافر، فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك لابد من إقامة الحجة، عرف ذلك كما يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام، فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة، قد دون العلماء فيها كتبا، مثل كتاب الرؤية للدارقطني وليبي نعيم وللآجري، وذكرها المصنفون في السنة كابن بطة واللالكائي وابن شاهين، وقبلهم عبد الله بن أحمد وحنبل بن إسحاق والخلال والطبراني وغيرهم، خرجها أصحاب الصحيح والمساندي والسنن وغيره. وأما قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: والإيمان بالرؤية يوم القيامة. والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة. وهذه المسألة هي التي تكلمنا عنها، ينص الإمام أحمد في أصول السنة على وجوب الإيمان وأنه من أصول السنة بالرؤية يوم القيامة كما روي في الأحاديث الصحاح وغيره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وأنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرؤية مأثورة، لكن الخلاف في ماذا؟ هل هو بعينه أم أنه بقلبه برؤية المنام؟ لذلك قال شيخ الإسلام: أما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، وعائشة أنكرت الرؤية. إذا نرجع إلى كلام الإمام أحمد رحمه الله قبل أن نتكلم في المسألة، الإمام أحمد في أصول السنة قال: وأنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا الأثر أو الطريق روي من طرق متعددة عن قتادة، رواه النسائي وعبد الله بن أحمد بن خزيمة بن أبي عاصم، وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري والمخرجاه، وصححه ابن حجر في الفتح، ولفظه: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم. ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا أيضا روي من طرق متعددة وصححه الحاكم، ولفظه عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: رأى محمد ربه. قلت: أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال: ويحك، ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره، وقال أريه مرتين. نرجع إلى كلام الإمام أحمد، قال: ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره. وأما رواية علي بن زيد من الضعفاء، علي بن زيد من جدعان ضعيف، الحاشية موجود. ويوسف بن مهران أيضا لين الحديث كما قال ابن حجر في التقريب. قال الإمام أحمد: والحديث عندنا على ظاهره. ظاهره يعني أن محمد رأى رب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، يعني الخوف في هذه المسألة ومعارضتها قال بدعة، لكن سيأتي التفصيل. ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره، ولا نناظر فيه أحد. خلاصة المسألة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وهي التي يلخصها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن النصوص جاءت على، يعني آثار الصحابة جاءت على ثلاثة أوجه. الوجه الأول في إثبات الرؤية مطلقة، وهو أن محمدا رأى بس مطلقة، لا فيها أنه رأى بعينه ولا بقلبه، وهذا ثابت عن ابن عباس وثابت عن الإمام أحمد. وأما الوجه الثاني وهي الآثار أيضا عن ابن عباس وأيضا عن الإمام أحمد، فيها تقييد الرؤية بالعين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يثبت عن ابن عباس ولم يثبت عن أحمد، ثابت من أقوالهما الرواية الأولى. والقول الثالث وهو قول عائشة، قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله فريه، كانت تنكر هذا القول. فخلاصة المسألة لما نرجع إلى الأقوال الثلاث، القول الأول رؤية مطلقة، وقول عائشة أنكرت الرؤية بالعين، فإذن يحمل قول ابن عباس وأحمد على إثبات الرؤية قلبية أو رؤية المنام، ويحمل قول عائشة على نفي رؤية العين. بهذا تجتمع الأقوال في هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو ذر: أرأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، نور أن أراه. وفي هذا يقول شيخ الإسلام، نقرأ كلامه سريعا، قال عن ابن عباس أنه قال: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين. شوف التقييد بالفؤاد، وهذا الأول قول بالفؤاد أو مطلق بدون العين. وعائشة أنكرت الرؤية، فمن الناس من جمع بينهما، قال: عائشة أنكرت رؤية العين، وابن عباس أثبت رؤيتها الفؤاد. والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد، تارة يقول رأى محمد ربه، تارة يقول رآه محمد، ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. وكذلك الإمام أحمد، تارة يطلق الرؤية، تارة يقول رآه بفؤاد، ولم يقل أحد أنه سمع أحمد يقول رآه بعينه، لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين، كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس فهموا أيضا رؤية العين، وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة، ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل، كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. وقد قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ولو كان قد رآه أو قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك ذكر ذلك أولى، يعني لو أنه في المعراج النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه لكان الله ذكره، أن رؤية الله أعظم من رؤية آياته. وكذلك قوله: أفتمارونه على ما يرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولى، في الصحيحين عن ابن عباس في قوله: وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، وهذه رؤيا الآيات ليس رؤيا الله سبحانه وتعالى، لأنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج، بما رأى في ليلة المعراج من الأنبياء والجنة والنار وما فيهم، فكان ذلك فتنة لهم حيث صدقه قوم وكذبه قوم ولم يخبرهم بأنه رأى ربه بعينه. وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك، ولو كان قد وقع لذلك لذكره كما ذكر ما دون. وقد ثبت في النصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة أنه لا يرى الله أحد في الدنيا بعينه إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، واتفقوا أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة عيانا كما يرون الشمس والقمر. هذا نفيس أو كلام نفيس لشيخ الإسلام في تحرير هذه المسألة، وهي مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. يقول الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله في اعتقاد الرازيين وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. ذكر هنا عقيدتين من عقائد أهل السنة، العقيدة الأولى أن المؤمنين يرون الله في الآخرة، والثانية يسمعون كلامه، وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وفيه النص على أن الرؤية يرونه بأعينهم. أما الطبري رحمه الله فيقول أما الصواب من القول لدينا في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وهو ديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، وهذا حكاية الإجماع، فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا نص في قضية رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وأما في حائية ابن أبي داود يقول وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. هنا كما قال أهل العلم تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح، وليس تشبيه المرئي بالمرئي، الله ليس كمثله شيء، لكن يشبه رؤيتهم لله كما يرون هذا القمر البدر. وهذا أيضا فيه دلالة على صفة ماذا؟ غير الرؤية والوضوح، صفة العلو، القمر يرونه إلى الأعلى، فهذا أيضا فيه بيان أن الله سبحانه وتعالى في السماء في العلو. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد، هذا من صفات الله سبحانه وتعالى، نزهه عن المولود والولد كما في سورة الإخلاص، وليس له شبه تعالى المسبح المعظم المنزه المقدس سبحانه وتعالى. وقد ينكر الجهمي هذا، طبعا الجهمية والأشاعرة ينكرون رؤية الله سبحانه وتعالى، وكذلك الخوارج كما سيأتي. وعندنا هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وجرير هو البجلي رحمه الله تعالى، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. رفض الحديث كما في الحاشية الذي رواه البخاري ومسلم عن جرير رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، ليلة يعني البدر، فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس يعني صلاة الفجر وقبل غروبها يعني صلاة العصر فافعلوا، ثم قرأ فاصبر على ما يقولون وسبح قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وهذا الحديث يدل على أن المحافظة على هاتين الصلاتين أعظم أسباب دخول الجنة ورؤية الله سبحانه وتعالى فيها، والمحافظة على صلاة الفجر والمحافظة على صلاة العصر. وأما قول الجهمية والأشعرية وغيرهم فإنهم أيضا لهم أقوال، لأن الرؤية أو الأقوال في الرؤية ثلاث، الأقوال في الرؤية ثلاث. منهم من قال إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا قول الخوارج والمعتزلة وطائفة من المرجئة، وهو أيضا قول الجهمية وغيرهم بإنكار. والقول الثاني هو قول الأشعرية، قالوا إن الله يرى بدون مقابلة أو بدون جهة، الله يرى بدون مقابلة بدون أو بدون جهة. وهنا أنكروا إثبات، طبعا يرجع قولهم هذا إلى نفي الرؤية، لأنه لا يمكن أن يرى شيء بدون مقابلة، كيف ترى بدون لقاء ومقابلة؟ وإنما قالوا بهذا القول فرارا من إثبات صفة العلو، حتى لا يقولون إن الله في السماء أو في العلو، قالوا إن الله يرى لكن بدون جهة، لأن الله عندهم كما يقولون لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمينه ولا شماله ولا فوق، ولا ليس له مكان وليس له جهة. أما النصوص الكثيرة العديدة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة كلها تدل على إثبات علو الله سبحانه وتعالى. وأما القول الثالث وهو قول من أهل السنة، قالوا إن الله لا يرى في الدنيا إلا ما وقع الخلاف في النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المؤمنون فإنهم يرون الله في الآخرة، فإنهم يرون الله في الجنة. ومما استدل به هؤلاء الذين أنكروا الذي أشار إليهم ابن أبي داود رحمه الله، ممن أنكر رؤية المؤمنين لربهم، دائما يستدلون بآيتين، هذا في ظنهم أنه أعظم الأدلة عندهم في أن الله لا يرى. الآية الأولى هي قول الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والجواب عن استدلاله، تنبه لا نقول عن دليلهم، أن الدليل معنا ليس معه، الجواب عن استدلالهم من وجهين. الوجه الأول أن الآية نفت الرؤية أم نفت الإدراك؟ لا تدركه، نفت الإدراك، فالإدراك شيء زائد على الرؤية، إدراك شيء زائد على الرؤية، لأني قد أرى الشيء لا أدركه كله. ويدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في قصة موسى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. فلما تراءى الجمع حصلت ماذا؟ الرؤية، تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا، لم تحصل ما لم يحصل الإدراك، ففرق بين الإدراك وبين الرؤية. الجواب الثاني أن الآية جاءت في مساق الثناء والمدح وليست في النفي المحض، فيكون معنى الآية أن المؤمنين وإن رأوا ربهم لكنهم لا يدركونه، لكنهم لا يدركونه، فلو كان الله لا يرى قال لا يرى وانتهى، لكن لما كان المؤمنون يرون الله سبحانه وتعالى فإنه لا يحصل له الإدراك. فانقلبت هذه الآية من كونها لا تدل على الرؤية إلى أنها من أدلة الرؤية، وهذا من قلب الأدلة على أهل البدع. الدليل الثاني الذي استدلوا به وهي قصة موسى عليه السلام، قول الله سبحانه وتعالى قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى. فقالوا لن هنا تراني، بمعنى أن الناس لم يروا الله أبدا لا في الدنيا ولا. والجواب عن هذا من أوجه كثيرة. الوجه الأول، ركز معي، الوجه الأول ماذا؟ أن الله قال لن تراني، ولم يقل لا أرى، ما قال أنا لا أرى، قال أنت لن ترى. وفرق بين أنت لن تراني وأنا لا أرى. الوجه الثاني والجواب الثاني أنه لا يظن بموسى أن يسأل ما لا ينبغي، أنه لا يظن بموسى سنبي أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى، فلا يظن به أن يسأل ما لا ينبغي لجلال الله. واضح؟ الجواب الثالث أنه لو قيل ممكن نوح سأل الله وعاتبه ربه، قال ربي إن ابني من أهلي، فلو كان سؤال موسى غير لائق ولا يجوز لأنكر الله عليه، قال لا ينبغي لك أن تسألني ما ليس لك به علم، كما أنكر على أو ذكر على نوح وغيره. واضح؟ الجواب الثالث أن موسى، أن الله سبحانه وتعالى علق الأمر على ممكن، وهو قال فإن استقر مكانه فسوف ترى، فهذا أمر قد وقد، لكنه لما تجلى ربه جعله دكا. والله عز وجل يعطي أهل الإيمان قوة يرون الله عز وجل يوم القيامة. فتعليق الأمر على ممكن وهو استقرار الجبل دلالة على أن الله يرى. الجواب الثالث أو كم؟ الرابع أو الخامس، خامس، أن الله تجلى للجبل وهو الذي لا ثواب ولا عقاب له وليس من المكلفين، فكيف لا يتجلى يوم القيامة لأهله؟ الجواب السادس أن لن هنا لن ترى لا تعني النفي المؤبد، وهذا قول قاله الزمخشري معتزلي صاحب الكشاف، قال إن لن هنا لن تراني يعني لن للأبد لا يمكن أن ترى، وهذا غير صحيح. ورد عليه ابن مالك الألفي، ومن يقول بنفي لن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد، ومن يقول بنفي لن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد، يعني من قال إن لن هنا تعني النفي الأبد فقوله مردود، بل إن لن لو أضيفت إلى الأبد لا تعني النفي المطلق. معنى ذلك أن الله لو قال لن تراني أبدا لا يعني النفي المؤبد، يعني لو أضيفت كلمة أبدا. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى في الكفار ولن يتمنوه أبدا، لن يتمنوا ماذا؟ الموت، صح؟ يقول على الكفر ولن يتمنوه أبدا، لكن الله عز وجل أخبر أنهم في النار وقالوا يا مالك ليقضي علينا، تمنوا ولا ما تمنوا؟ من؟ مع أن لن هنا أضيفت إلى الأبد ما اقتضت الأبد، فتمنوا في النار. فإذا كلمة لن لا تعني النفي المؤبد أو للتأبيد المطلق. وأيضا قول ابن يعقوب قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله، قال لن أبرح الأرض. بعدين برح الأرض لما برح برح الأرض وذهب إلى يوسف وأخوته وأمه وأبيه، فهنا لن لا تعني النفي المؤبد. إذن أيضا هذه الآية تدخل في أدلة رؤية الله سبحانه وتعالى على ما ذكرنا من قلب الدليل على أهل الدين، واضح؟ إذن هذا في قضية أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى في الجنة، والرد على من ذكر هاتين الآيتين أنهما يدلان على عدم رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم رؤية لقاء الله والنظر إلى وجهه الكريم بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وهذا أيضا دعاء مما ينبغي العبد الإكثار منه الذي فيه رؤية الله سبحانه وتعالى، وهو حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا حديث رواه أحمد بن حبان والحاكم وغيره. بهذا نقف، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.